أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس العاشر من المجالس الشهرية التي اعتدنا عليها في هذا اللقاء، وعنوانها تأملات في سورة الكهف. كنا قد وقفنا في مجلس ماض مع تلك الرحلة العلمية العجيبة بين موسى عليه الصلاة والسلام والعبد الصالح الخضر، مرورا برحلة خرق السفينة ثم قتل الغلام ثم بناء الجدار، ثم حصل الفراق بين موسى والخضر، فقال له: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ومن عادة العلماء والحكماء والكبار أن لا يتركوا الأمور هكذا مبهمة، فأوضح الخضر قبل الفراق الأسباب التي جعلته يقوم بهذه الأفعال التي ظاهرها شر وظاهرها أمرا منكرا، فبدأ يوضح وبدأ يبين وبدأ يفصل. وهذه الأحداث الثلاثة وهذه الأمور والتفصيلات التي ظاهرها شر ومآلاتها خير، فيها مشترك واحد، هو هذا الأمر، أن الظاهر هو الشر والمآل هو الخير لو نظر إلى العواقب وإلى المآلات. هنالك حكاية وقصة تذكر عن جنكيز خان مؤسس دولة المغول التتار، وهذه القصة تختصر هذا المعنى مع هذه الرحلات الثلاث. يقال أنه كان لديه صقرا وفيا، وكان يخرج معه في الحروب ويقف على ذراعه. وذات يوم سار هذا الرجل، جنكيز خان طبعا هو لقب وليس اسما ويعني إمبراطور العالم، سار معه في إحدى الرحلات وأصابهم عطش شديد، وطلب الماء فوجد نبعا في أسفل الجبل، أخذ كوبا وأراد أن يشرب الماء من هذا النبع، وإذا بهذا الصقر يأتي بشكل مفاجئ ويسكب هذا الكوب مع الماء. فغضب جنكيز خان وتعجب، مع أنه يريد الماء. مرة ثانية أخذ هذا الكوب وأراد أن يشرب الماء، وجاء هذا الصقر الذي هو أعز أو أوفى صديق لهذا الرجل وسكب هذا الكوب، ومرة ثالثة كذلك. فغضب في المرة الرابعة لما أراد أن يشرب، وأراد هذا الصقر أن يمنع جنكيز خان من شرب الماء، رفع سيفه وقطع رأسه. فذهب أعلى هذا الجبل ووجد مكان النبع لهذا الماء بين صخرة، وقبل أن يشرب وإذا بثعبان ميت فيه، وهذا المكان ممتلئ سما، ممتلئ بسموم هذا الثعبان. عندها حزن حزنا شديدا وأدرك أن ما فعله هذا الصقر هو حرصا على حياته، لأن هذا الماء كان فيه السم. بالضبط هذا الذي حصل مع موسى والخضر لما صعدوا في السفينة خرقها. الآن أراد الخضر يفصل ويبين ويشرح لموسى عليه السلام ماذا حصل وما السبب جراء هذا الفعل. فبدأ بالرحلة الأولى، قال: أما السفينة التي ركبوا فيها ونقلتهم من ساحل إلى ساحل وخرق فيها خرقا، رفع لوحا ليعيبها، قال: أما السفينة فكانت لمساكين. هذا هو مبرر الخضر، ولكن هل هذا السبب كان مقنعا لموسى عليه السلام؟ بل على العكس قال أما السفينة فكانت لمساكين، أي كان يملكها عدد من المساكين، وذكر العلماء كانوا 10 وكان نصفهم لا يعملون والنصف الآخر يعملون لرعايتهم وما شابه ذلك، وأعداد أخرى وأحوال هؤلاء وأسماء هؤلاء، هذا كله لا يقدم ولا يؤخر. المهم أن هذه السفينة كانت مملوكة من هؤلاء المساكين، كانت لمساكين. هنا يزداد تبرير موسى عليه السلام لاعتراضه على فعل الخضر، لأنه لو كانت لأغنياء لخف الاعتراض، ولكن سفينة ومساكين من باب أولى أن لا يفعل هذا الخرق، فهذا الأمر زاد الغموض. قال أما السفينة فكانت لمساكين. الأمر الثاني قال يعملون في البحر، وهذا أيضا غير مقنع لموسى عليه السلام، بل زاد الأمر غموضا إضافيا، لأنهم لو كانوا يعملون في البر لكان هنالك خيارات متعددة لهم، وما لجأوا للعمل في البحر الذي فيه المخاطر إلا أنهم بحاجة واضطرار لأن يعملوا في ظل هذه التحديات، فمن باب أولى أن لا يخرق الخضر هذه السفينة ولا تكون معيبة، فهذا أضاف غموضا آخر لموسى عليه السلام، وكان مصيبا إلى الآن في اعتراضه. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ثم قال فأردت أن أعيبها. إلى الآن لم يشفي غليل موسى عليه السلام جوابا، قال فأردت أن أعيبها، أي فقصدت عيبها وقصدت خرقها. وهنا نسب الإرادة لنفسه مع أنها بأمر الله سبحانه وتعالى، وفي نهاية القصة قال وما فعلته عن أمري، مع ذلك نسبها لنفسه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى بأن لا ينسب الأفعال المعيبة والشرور إلى الله سبحانه وتعالى. قال فأردت أن أعيبها مع أنه خرقها، وهنا سمى الخرق عيبا لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه قصد أي عيب فيها حتى لا يستولي عليها كما سيأتي معنا الملك الظالم. الأمر الثاني قال فأردت أن أعيبها، فيه إشارة إلى أن الأمر مقصود، فيه قصد وفيه إصرار من الخضر، ما قال عبتها أو ما قال خرقتها، قال فأردت أن أعيبها. ثم قال له وكان وراءهم، أي أمامهم على الأظهر، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي قراءة لابن عباس وغيره وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فهنا برر له خرق السفينة عيب وضرر وشر، لكن أن تبقى السفينة معيبة مع أصحابها خير من أن تبقى سالمة عند الملك الظالم، أي أن تبقى معيبة مع المساكين أفضل وأعظم وأنفع وخير من أن تكون هذه السفينة مع الملك الظالم سالمة. فهنا ضرر أقل وضرر أعظم، فهو ارتكب الضرر الأقل، الشر الأقل لدفع الضرر الأعظم، وهذه قاعدة حقيقة مهمة جدا في المقاصد الشرعية وفي المآلات، في مآلات الأمور، أي أن لا ينظر الإنسان إلى زاوية واحدة وإلى جزء من الظاهر، بل لينظر إلى المقصد الأعظم من هذا الفعل والمآل. فهنا قال أما السفينة، أي أما السفينة التي خرقتها كانت لمساكين، أي مملوكة لمساكين، والمساكين هم الذين لديهم من المال ولديهم من الرزق ما لا يكفيهم، عكس الفقير، الفقير الذي ليس لديه مال، والمسكين أعلى رتبة، لذلك فرق العلماء بين الفقير والمسكين، وقال بعضهم مساكين أي ضعفاء لا يقون على كسب قوتهم ولا يقون على دفع ظلم هذا الملك، قالوا هذا معنى آخر، كانت لمساكين يعملون في البحر لكسب قوت يومهم. قال فأردت أن أعيبها بهذا الخرق، بأن قلع لوحا منها. وكان وراءهم، قال بعض العلماء وراء بمعنى أمام، وهي من الكلمات التي تدل على الأضداد، تأتي ويقصد فيها الأمام وتأتي ويقصد بها الخلف، ولو جاء لفظ الأمام أو القدام لا يحتمل إلا هذا المعنى، ولكن وراء تحتمل الخلف وتحتمل الأمام كما سيأتي معنا في الفوائد. وبعضهم قال وكان وراءهم وراء تأتي للزمان المستتر المجهول، كان وراءهم لا يعلمون الوقت الذي سيغتصب هذا الملك هذه السفينة، فيجوز أن تقول وراء بهذا المعنى، وراءهم أي الزمان المستقبلي المستتر ممكن. ووراء بمعنى الخلف هي للمكان، لو قصدت المكان فتكون بمعنى الخلف. وبعضهم قال وراء هنا بمعنى ما يتوارى عن الأنظار، وهو الأمر المستقبلي الذي هو متوارى عن الأنظار، فيصح أن يطلق على الأمام. وكذلك تقول لإنسان ينتظره أمر مهم، تقول له وراءك عمل شاق، أي أمامك، هذا يستخدم في اللغة. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، أي ملك ظالم. كيف عرفنا بأن هذا الملك ظالم؟ لأنه يأخذ كل سفينة غصبا، هذا الملك لا يأخذ إلا السفينة الصالحة، لذلك خرقها الخضر حتى لا يأخذها. كيف عرفنا أنه لا يفعل؟ بقرينة الخرق، لو لم يكن يأخذ السفينة الصالحة لما كان لخرق الخضر معنى في هذه الرحلة. هذه الآية فيها فوائد نمر عليها. الفائدة الأولى، كان الجواب مختصرا لا مفصلا، جواب الخضر مختصر بدون تفصيل، وهنا إشارة إلى أن المتعلم إذا كان ذكيا لماحا فلا داعي لتكرار الأمر وتفصيله، فإن التفصيل في حقه نوع من الاتهام به. إذا كان المتعلم والمتلقي ذكيا فطنا لماحا عارفا يستوعب المعلومة من أول مرة فلا داعي للتفصيل الممل ولا داعي للتكرار. هذه الفائدة ذكرها بعض أهل التفسير، وكما يقال اللبيب تكفيه الإشارة. من الفوائد، البعض يظنك غنيا لأنك تملك سيارة أو منزلا أو لديك مشروعا تجاريا، وهذا من الأخطاء. هؤلاء المساكين يملكون سفينة ومع ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى مساكين. لا يشترط للإنسان أن يمتلك جوالا على أحدث طراز، أو أن يمتلك سيارة حديثة، أو أن يمتلك بيتا كبيرا أن يكون غنيا، لا يشترط ذلك. من الفوائد أن العمل في البحر يجوز كما يجوز في البر، هذه أفادها الإمام السعدي في تفسيره. من الفوائد أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة. المسكين قد يكون عنده مال لكن هذا المال لا يكفيه ولا يبلغ كفايته، قد يكون عنده مرتب، قد يكون عنده مخصصات لكن لا تفي باحتياجاته الأساسية الضرورية الحياتية. فأخبر الله أن هؤلاء لهم سفينة، بذلك ما صاروا أغنياء. قد يسوق الله لك، هذه فائدة تمر علينا كثيرا في حياتنا، قد يسوق الله لك من أقداره من يخدمك دون أن تشعر، كما ساق الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المساكين الخضر أن يخدمهم بأن عاب هذه السفينة، ثم كان هذا العيب سببا بأن ينجو من اغتصاب هذه السفينة من قبل الملك الظالم. بذل الأسباب لتحصيل الأرزاق كما قال في هذه الآية يعملون في البحر، ما قالوا نحن مساكين وننتظر من يتصدق علينا وننتظر من ينفق علينا وننتظر الأغنياء والجمعيات الخيرية وما شاء، أبدا. قال يعملون في المضارع في إشارة إلى أنهم مستمرين في العمل ومستمرين في طلب الرزق مع ضعفهم ومع مسكنتهم، بذلك أخذوا بالأسباب، مع أن العمل في البحر أخطر وأشد تحديا من العمل في البر، مع ذلك أخذوا بالأسباب لتحصيل الرزق، وهذه كذلك نقطة مهمة جدا. أن تكون مسكينا لا يعني أنك لا تعمل، هذه كذلك تؤخذ من هذه الآية، ابحث عن عمل ولو بالتعاون ولو بالشراكة، واليد العليا خير من اليد السفلى. الإحسان إلى المساكين والضعفاء وخدمتهم طريقة الأنبياء والقدوات. كيف نأخذ هذه الفائدة؟ من فعل الخضر، هو قدوة ورجل صالح، أحسن إليهم بهذا الفعل. من الفوائد: سبحان من يبتلي بالصغيرة لينجيك من الكبيرة. كثير من الأحيان الله سبحانه وتعالى يؤخر عنك أمرا، أو يبتليك بضائقة، أو يبتليك بمشكلة صغيرة، ولكن الذي يصبر والذي يؤمن بقضاء الله وبقدره وبألطاف الله سبحانه وتعالى عليه، فليعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه بهذه الصغيرة إلا ليصرف عنه كبيرة أعظم منها. الغنى غنى النفس، فرجل ملك ومع هذا يغصب مساكين على سفينته. تخيلوا، ملك وتدنو نفسه على سفينة مساكين، في الوقت الذي ينبغي أن يكون هذا الملك هو الحامي لممتلكات الفقراء والحامي لممتلكات المساكين، ولكن الغنى غنى النفس. الغنى لا يقاس بالمكانة ولا يقاس بكثرة المال، بل يقاس بغنى النفس. كذلك من الفوائد استعمال حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ. فالخضر هنا أضاف العيب لنفسه، قال فأردت أن أعيبها، وفي موضع آخر سيأتي معنا فأردنا، وفي موضع ثالث قال فأراد ربك. الأمر الذي فيه منفعة وفيه مصلحة وفيه خير أرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر الذي فيه تفصيل قال فأردنا، فيه ظاهر وباطن تفصيل، والأمر الذي ظاهره شر محض قال فأردت، نسب الشر إليه. وكما في حديث علي في صحيح مسلم قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. كذلك من الفوائد العمل بأخف الضررين من فقه وسياسة الأنبياء والمصلحون. العمل بأخف الضررين على أن يصرف عنه الضرر الأعظم، هذه من فقه المقاصد والأولويات والمآلات، ومن فقه السياسة الشرعية التي ينبغي أن يتخذها العالم أو الداعية، وهذه من سنة الأنبياء والمصلحين. قد تتعرض لمكروه ليدفع عنك ما هو أعظم منه، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى خفي، كما في قصة يوسف. يوسف لولا أنه ألقي في البئر ثم أخذته السيارة ثم باعوه في مصر ثم دخل السجن وأول هذه الرؤية لما أصبح بهذه المكانة في آخر حياته وفي مآله. فهذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى، إن ربي لطيف لما يشاء. فالإنسان المؤمن العاقل الذي يتلمس لطف الله سبحانه وتعالى في مجريات حياته وفي ما يتحقق له من مواقف. كذلك من الفوائد الرضا بقضاء الله وإن كان ظاهره ضارا. هؤلاء المساكين ما ذكر بأنهم سخطوا أو غضبوا أو ما شابه ذلك، فينبغي للإنسان إذا مر بأزمة أو قدر ظاهره الشر فليصبر وليرضى بهذا، فهو يقينا خير له. الحق أن الصبر في هذه المواضع من الأمور التي حث عليها الشر وحض عليها. قال في هذا الموضع العصيب حظ الله سبحانه وتعالى على الصبر في الشدائد، فكم في ضمن ذلك المكروه من الفوائد الذي صبروا عليه، لأنه في الظاهر مكروه وفي المآل فيه مصلحة، وهذه ذكرها القرطبي في تفسيره وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من أعظم الظلم أن تستخدم نفوذك وسلطتك لأكل حقوق الآخرين وخصوصا الضعفاء. هنا قال أما السفينة فكانت لمساكين، ضعفاء يعملون في البحر، قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، أي ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا. فهذا من أعظم الظلم أن يستخدم المتنفذ سلطته ومنصبه لأكل حقوق الآخرين. بعض الكسر جبر وبعض القسوة إصلاح. بعض الكسر يكون جبر للآخرين، إذا اضطر أو احتاج الإنسان لكسر أمر في سبيل إصلاح أمر أعظم منه، ويحتاج المعلم أو الداعية أو القدوة أحيانا لأن يقسو في بعض المواقف حتى يحقق إصلاحا لهذا الشخص أو لهذه الفئة. في تعاملاتنا اليومية هنالك كسر يمكن علاجه فلا تتعداه. الكسر أو الموقف الذي قد يكون الإنسان مضطرا لأن يسلكه أو يتخذه وظاهره الشر، هنالك له حدود، هذا الكسر له حدود، وهنالك كسر لا يمكن إصلاحه. فالعاقل الحكيم الذي يفعل أو يقع ويتصرف بالكسر الذي لا يمكن أن يتعداه. من الفوائد في طيات المحن منح، وقد يأتي الفرج من طريق غير الذي تنتظره، وهذا ظاهر. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا الفعل وهذا الموقف بالنسبة لموسى ظاهرا وللمساكين محنة، ولكن في المآل أصبح منحة بالنسبة لهم. لذلك قد يجعل الإنسان أو يضع كل آماله وأمنياته في إنسان آخر أو في شخص بأنه هو المخلص وهو المنقذ وهو الذي سيكون سببا في الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أو من حياة إلى حياة، أو هو الذي سينتشله من هذا المستنقع أو من هذا المشروع الفاشل، وإذا به يأتيه الفرج من طريق آخر لا يلقي له بالا أو لا يؤبه له، مع أنه علق كل الآمال بهذا. وهذا ما حصل في هذا الموقف وهذا المشهد. ألا نستعجل في الحكم على الآخرين، وخصوصا إذا كانوا من أهل الفضل. هذه فائدة مهمة. الخضر رجل صالح وعبد صالح، بل قال كما ذكرنا بعض العلماء ذكر بأنه نبي، والراجح أنه ليس بنبي. مع ذلك موسى عليه السلام استعجل وأنكر عليه فعله. فهنا يعطينا فائدة بأن لا نستعجل في الحكم على الآخرين، وخصوصا إذا كانوا من أهل الفضل. فليس المطلوب أن نحاكم الناس على نياتهم أو ما يظهر لنا. الأصل أن الإنسان ينتظر ويستفصل ولا يستعجل في الحكم على الآخرين، ويزداد ذلك شدة إذا كان هؤلاء من أهل الفضل. من الفوائد: لا نستعجل في اتخاذ القرارات خصوصا الهامة الحاسمة، وهذا يؤخذ كذلك من هذه الآية، وذكرنا قصة جنكيز خان في مقدمة هذا الدرس. كذلك من الفوائد: أهل السفينة لما لم يأخذوا النول من موسى والخضر، أي لم يأخذوا المقابل كما ورد يعني في الأحاديث، أنهم ركبوا معهما وعرفوا الخضر العبد الصالح فما أخذوا منهم أجرة. لما لم يأخذوا النول من موسى والخضر عوضهم الله سبحانه وتعالى خيرا من ذلك، حيث نجى سفينتهم من اليد العادية، كما في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فهؤلاء لما فعلوا معروفا مع الخضر فكان هذا المعروف أحد أسباب نجاتهم من تلك اليد العادية من ذلك الملك الظالم. من الفوائد المهمة كذلك: نفس الشيء قد تراه من منظور واحد فوضى، وتراه من زاوية أخرى انتظاما. فالموفق الحكيم من تبصر مواطن الانتظام بين ركام الفوضى والفتن. الحكيم الموفق البصير الذي ينظر إلى مواطن الاستقامة ومواطن الخير ومواطن الانتظام ومواطن النفع ومواطن المصلحة، كيف يستخرج هذه المواطن بين ركام الشرور وركام التحديات وركام الفتن. إذا كثرت الشرور وضاقت الخيارات فلا بأس بارتكاب الضرر الأصغر لدفع الأكبر. العالم الرباني الذي يشارك الناس همومهم ولا ينأى بنفسه وينعزل عنهم، بل اهتمامات الناس من اهتماماته. وهذه من الصفات العزيزة في القدوات وفي العالم أو الداعية الرباني، هو من لا ينعزل عن الناس. بعض الناس إذا بلغ علما يتعامل مع الآخرين بفوقية، وإذا رأى نفسه شيئا في تخصص ما فلا يتواصل مع الناس، لا يهمه ما يهم الناس. انظروا إلى الخضر كيف تلمس حاجة هؤلاء المساكين لأنه عبد صالح ورجل قدوة، سيرة الظالم تتبعه حيا وميتا. هذا الرجل خلد الله ذكره بالسوء لأنه ظالم، قال وكان وراءهم ملك. ماذا أخذ هذا الرجل الظالم؟ أخذ السيرة السيئة بعد موته. فسيرة الظالم تتبعه حيا وميتا، فالعدل سيرتك الحقيقية، السيرة الحقيقية والذكر الحقيقي والثناء الحسن لك في حياتك وبعد موتك هو في العدل ابتداء مع نفسك ومع الآخرين. هذا المشهد أو هذه الآية تعطينا درسا في الإصرار والعزيمة، فرغم خطورة العمل في البحر إلا أنهم خاضوا تجربة صعبة ولم يقفوا عند البر. أحيانا إنسان يمر تجربة وينتكس، ولكن بحاجة إلى أن يستمر إلى العزيمة ولا تنتهي حياته العملية، أو أن لا تنتهي تجاربه عند هذه المشكلة. هنا مع كونهم مساكين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بالعمل، ومع كونه ملكا ذمه بظلمه، قال عن المساكين قال يعملون في البحر وهذا ثناء عليهم، وعن الملك الذي له سلطة وله الإمكانيات ذمه بظلمه بغصبه لممتلكات هؤلاء. من الفوائد نصرة المظلوم من أجل الأعمال عند الله، ومسؤولية يسأل عنها الإنسان. فائدة أخيرة، الفائدة 30 في هذه الآية، ذكر العلماء أن لفظ وراء يأتي بأربعة مواضع وبأربعة معاني في القرآن غير المعنى الذي هو الأمام والخلف وما شابه. تأتي بمعنى أمام كما في قوله تعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، من ورائه أي أمامه وبين يديه. وكذلك تأتي بمعنى بعد كما قال سبحانه عن سارة عليه السلام فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي من بعد إسحاق يعقوب. وتأتي بمعنى غير كما في صفات المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال فمن ابتغى وراء ذلك، أي فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون. وتأتي بمعنى خلف، أي المعنى المتعاهد، وراء بمعنى خلف كما قال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال فنبذوه وراء ظهورهم، نبذوه وراء ظهورهم أي خلف ظهورهم. هذه مجموعة فوائد من هذا المشهد ومن هذه الآية ومن جواب الخضر لموسى عليه السلام بالرحلة الأولى وما فعل مع هؤلاء المساكين في رحلتهم. نكمل مشيئة الله في مجلس قادم إذا كان في العمر بقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.